وليست صفاته زائدة عليه، وليس وجودها إلا وجود الذات. ومن صفاته العظيمة أنه حي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. عالم، قد أحاط بكل شيء علما. قادر، إن الله على كل شيء قدير. عادل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. غني، إن الله لغني عن العالمين. لطيف، الله لطيف بعباده. صدق الله العلي العظيم. ومع ملاحظة هذه الصفات وغيرها، قد يراود أذاننا هذا السؤال التالي: لماذا كان العدل أصلا وهو صفة من صفات الله؟ الجواب هو بسبب وجود جماعة أنكرت لزوم العدالة كصفة من صفات الله، وجوزت على الله فعل القبيح، تقدست أسماؤه، وجوزت عليه معاقبة المطيعين، إدخال العاصين بل الكافرين في الجنة، وإن تكليف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك يعاقبهم الله على تركه. وجوزت عليه أيضا أن يصدر منه الظلم، وأن يفعل الفعل بلا حكمة، بحجة أنه لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. هؤلاء يصورون الله على عقيدتهم الفاسدة ظالما جائرا، يفعل القبيح ويترك الحسن. تعالى الله عن ذلك، فهو القائل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. من هنا يا إخوة الإيمان، كان قول علماء العقيدة بأن العدل أصل من أصول الدين، ونحن بدورنا نعتقد بأن العدل هو صفة من صفات الله الثبوتية الكمالية، فهو غير ظالم، يثيب المطيعين ويجازي العاصين، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون، وهو منزه عن الظلم، ونعتبر عدله جزءا من أصول عقيدتنا. وفي ضوء منطق العقل بهدي آيات الله البينات، نقول: كل الأفعال الإلهية تجيء وفق حكمة وميزان، وهي أفعال حكيمة، فهو العادل. والعدل بالنسبة إليه عبارة عن إعطاء كل موجود ما يستحقه، والظلم عبارة عن منع ذلك الموجود السيء الذي يستحقه. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع حق أي موجود، فلطفه يعم كل موجود. وهنا نلاحظ أن مركز البحث في الظلم والعدل هو المورد الذي يكون منه الحق. والآن لنتساءل يا إخوة الإيمان: هل من موجود له حق على الله؟ والله ظلمه بإضاعة حقه؟ أكان لنا وجود من قبل؟ أو كان لنا السيء من أنفسنا لكي يؤخذ أو يضيع؟ إن أي مخلوق لا يملك حقا تجاه الله، بحيث يكون إعطاء ذلك الحق أداء للدين وقياما بالواجب، وإنما عدل الله سبحانه وتعالى هو عين الفضل والجود منه، فهو الأول والآخر، وكل ما يصدر عنه هو عن مصلحة وحكمة، وليس عن عيب، وأفعاله تطابق موازين العدل كلها. وهذا ما عبر عنه الإمام علي سلام الله عليه بقوله: إن الحق يكون من طرف واحد، فأي شخص يكتسب حقا في عنق شخص آخر، فإن هذا الثاني يكتسب حقا أيضا في عنق ذلك الأول، ويستثنى من هذه القاعدة ذات الله سبحانه وتعالى. فإنها تملك حقا في أعناق الموجودات جميعا، ولكن هذه الموجودات لا تملك سوى المسؤولية والتكليف تجاه خالقها، وليس لها أي حق إزاء موجدها. والآن قد اتضح لنا ولكم معنى الظلم والعدل، فمن الضروري يا إخوة الإيمان الالتفات إلى أن معنى العدل لا يعني المساواة والتكافؤ في كل الأوقات والمجالات. ومثال على ذلك، إذا كان هناك معلم يمنح كل طلابه درجة واحدة دون أن يأخذ بنظر الاعتبار للمستوى الدراسي والجهد الذي يبذله كل طالب، هذه المسألة ظلم بتمام المعنى، فعدالته تكمن في إعطاء الدرجة المتفاوتة، وهذا التفاوت طبيعي قائم على أساس الوساطة أو إرضاء الخواطر، لذلك كانت هذه التفاوتات حكيمة، وعلى هذا الأساس فكل لون من ألوان التفاوت وعدم المساواة ما لم يخرج عن دائرة الحكمة لا يكون ظلما بل هو العدل بعينه، والحمد لله رب العالمين. من هدي الإسلام.
فلك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك يا ربي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر
كل
سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم سبت الله. السلام عليك يا وارث نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله السلام على ملائكة الله المحتضين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
يا مجهز حسين كل القبر عن جثته جاء شلت الناب الزين كم جهز حسين كل القبر عن جثته جاء شلت الناب الزين
هلت دموع
جثيت جاه
الكبار شلت يا عما عن واهج البار دل هادي فانتا وقلبي تفطر قبر الولد صار عد رجلي
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، دخل الإمام علي بن الحسين عليهما السلام إلى المدينة بعد أن أطلق سراحه وسراح عماته وأخواته يزيد بن معاوية. دخل زين العابدين سلام الله عليه المدينة وهو يبكي أباه وأهله وإخوته، وظل لفترة طويلة من الزمن يبكيهم حتى عده الناس من البكائين. وكان عندما يسأله سائل عن كثرة بكائه يقول: لا تلوموني، فإن يعقوب النبي فقد ولدا من أولاده فبكى عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو حي في دار الدنيا، وقد نظرت إلى 20 رجلا من أهل بيتي على رمال كربلاء مجزرين كالأضاحي، أفترون حزنهم يذهب من قلبي؟ وروى الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما وضع بين يدي جدي علي بن الحسين عليهما السلام طعام إلا وبكى بكاء شديدا، وإن أحد مواليه قال له: جعلت فداك، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين، فقال: إنما أشكو حزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني لم أذكر مصارع بني فاطمة سلام الله عليها إلا وخنقتني العبرة. وأحيانا كان الإمام السجاد عليه السلام يطلب المناسبة ويخلقها أحيانا ليحدث الناس بما جرى للحسين عليه السلام وأهل بيته، فيذهب إلى سوق القصابين في المدينة ليسألهم عما إذا كانوا يسقون الشاة قبل ذبحها، وإنه ليعلم أنهم يفعلون ذلك لأنه من السنن المأثورة، ولكنه يريد أن يحدثهم عما جرى لأبيه ليبعث فيهم النقمة على الظلم والظالمين، فيقول لهم: لقد ذبح أبو عبد الله عطشانا كما تذبح الشاة، فيجتمعون عليه ويبكون لبكائه. وكان إذا رأى غريبا دعاه إلى بيته لضيافته، ثم يقول: لقد ذبح أبو عبد الله غريبا جائعا. واستمر طيلة حياته حزينا كئيبا، وهكذا كان غيره من الأئمة عليهم السلام يحرصون على بقاء تلك الذكرى حية في نفوس الأجيال خالدة خلود الدهر، لأنها لا تنفصل بمعانيها السامية عن أهداف الإسلام العليا ومقاصده الكريمة. وقال الإمام الصادق سلام الله عليه لجماعة من أصحابه دخلوا عليه في اليوم العاشر: أتجتمعون وتتحدثون؟ فقالوا: نعم يا ابن رسول الله. فقال: أتذكرون ما صنع بجد الحسين؟ لقد ذبح والله كما يذبح الكبش، وقتل معه 20 شابا من أهله وبنيه وإخوته، ما لهم على وجه الأرض من مثيل. وروى عنه معاوية بن وهب وقد دخل عليه في اليوم العاشر من المحرم، فرآه حزينا كاسف اللون وهو يدعو ويقول: اللهم يا من خصنا بالكرامة، ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الصرخة التي كانت لأجله. ومضى يقول في دعائه لزوار الحسين والباكين عليه كما جاء في رواية ابن وهب: اللهم ارحم تلك الأنفس والأبدان حتى توفيهم على الحوض يوم العطش الأكبر. ولما استغرب معاوية بن وهب ما رآه من بكاء الإمام ومن دعواته لزوار قبر أبي عبد الله والباكين عليه، قال له: يا ابن وهب، إن من يدعو لزوار قبر الحسين والباكين لما أصابه في السماء أكثر ممن يدعون لهم في الأرض. ودعاء الإمام لزوار قبر الحسين يشير إلى أن المسلمين كانوا يتوافدون لزيارته منذ ذلك التاريخ، وإن دعاء الإمام الصادق عليه السلام يوضح مدى عمق وأهمية زيارة قبر سيد الشهداء سلام الله عليه، لأنه يعلم ما في تلك الزيارة من أبعاد ودوافع وفوائد للإنسان المؤمن الملتزم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
فتلقى الجموع فرداً، ولكن كل عضو في الروع منه جموع، رمحه من بنانه وكأن من عزمه حد سيفه مطبوع. زوج السيف بالنفوس ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. نرحب بكم بروح الإيمان، ونلتقيكم عبر أثير إذاعة طهران لنواصل معكم سلسلة حلقاتنا المنوعة ضمن برنامجكم اليومي سفينة النجاة. في هذه الحلقة دعونا نسلط الضوء على استشرافات الإمام الحسين عليه السلام قبيل استشهاده في معركة الطف الخالدة في كربلاء، لنرى ونلمس عن كثب كيف كان يتعامل الإمام الصبط الشهيد مع القتل الذي ينتظره وأهل بيته وأصحابه الغر الميامين سلام الله عليهم أجمعين، الأمر الذي يعتبره أهل الإيمان درسا ونهجا وعبرة لكل الأجيال التي تدافع عن قيم ومبادئ السماء. كونوا معنا بعد فاصل قصير. ما من الخطأ أيها الأحبة المستمعون أن نفهم الاستشراف بأنه جنس أدبي مخصوص، بل هو آلية تدخل في جميع الخطابات مهما كان توجهها أو نوعيتها. ويعد الإمام الحسين عليه السلام من مرجعيات الخطاب الثقافي الإسلامي، لذا نرى من الضرورة بمكان الوقوف على أهم استشرافاته التي مثلت تاريخيا منعطفا لفهم المدرسة العلوية ودليلا إعجازيا يحسب للثورة الحسينية التي دفعت الكثير للاقتداء بها وألهمتهم الوعي الجاد المثمر من أجل فهم الواقع والوقوف عند أهم مفاصله. لكن الاستشراف الذي وقف عنده الإمام الحسين عليه السلام استشراف لم يكن تنبؤيا، بل كان استشرافا يقينيا مسندا بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله. إذن كان عن علم غايته دفع الواقع ومنع الثورة من التأزم داخل دائرة الموت. بالنظر إلى ماهية الاستشراف الذي هو نوع من الفعل الإيجابي وما شهدناه في الثورة كان غاية الحقيقة، فقد استشرف الإمام عليه السلام الحدث قبل وقوعه وجعل الموت غاية من أجل الحياة، وهو تكتيك أرعب معارضيه وأربك سيرهم. فقتل الإمام عليه السلام في معركة غير متكافئة سيخلق منه بطلا ينصفه التاريخ، وتركه يعني انتصارا حقيقيا له لما كان له عليه السلام من قبول عند العامة. لذا جاء موضوع البيعة ليزيد خيارا خاسرا، أو ورقة تصرح بمدى الخسران الذي يشكو منه البيت الأموي إزاء البيت العلوي. كل الأحداث التي جرت للإمام قبيل معركة الطف تحيل النظر والاهتمام لأقواله التي عكست ظاهرة فريدة وهي استشرافية الموقف. والسير مع هذا الاستشراف بشكل استثمر معه الإمام الموقف لصالح المعركة، وأول مظاهر هذا الاستشراف أقوال الرسول صلى الله عليه وآله التي كانت حاضرة مع الحسين عليه السلام، ومنها تلك الأقوال التي كانت تؤكد على مقتله والكيفية التي تجري بها المعركة. ونحن هنا إزاء موقف لا تستطيع حكمتنا البشرية استيعابها بتفاصيلها، لأنها تصيبنا بالدهشة من عظمة شخص الإمام عليه السلام وقدرة صبره. فقد قلب مفهوم الموت ليكون مفهوما جديدا للحياة، وهذا بالفعل يحتاج إلى طاقة هائلة وحكمة تفرد بها الإمام عليه السلام. ومن أهم استشرافاته لقتله قول الإمام السجاد عليه السلام: خرجنا مع الحسين عليه السلام فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى بن زكريا وقتله، وقال يوما: ومن هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا عليه السلام أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. النص على خطورته يستشرف موت الإمام عليه السلام مع حدث مفصلي في واقعة الطف، هو حمل الرأس الشريف على الرماح والطواف به بين مدن العراق والشام. وهنا لا يمكن القول إن هذا الاستشراف تنبؤي، بل هو واقعي. كان هدف الإمام من ذكره تهيئة أهل بيته وأصحابه وإخبارهم بقتله وللمعركة نفسها، وتكاد تكون المقاربة التي طرحها الإمام بينه وبين يحيى بن زكريا عليهما السلام مقاربة بين الحق والباطل الذي خضع لها التاريخ وقرب أطرافها. لكن الحسين عليه السلام حقق الشهادة التي كانت تخيف أعداءه وترهبهم، إذ إن فلسفة الشهادة في سبيل المبدأ والعقيدة كانت في الوقت ذاته توكيدا للكرامة الإنسانية، حيث حمل قدره بيده ومضى حتى الشهادة، فقد تحولت الشهادة مع الإمام الحسين عليه السلام إلى فلسفة للحياة، لأنها كانت نزاعا بين الحق والباطل، انتصر الحق محررا معه الإنسان على مر العصور. ومن استشرافها أيضا قوله لابنه علي الأكبر عليه السلام: يا بني إني خفقت برأسي خفقة، فعن لي فارس على فرسه وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. سيكولوجيا، عندما تكون النفس قريبة من الموت لا تكون قوية، لكن هذه المعادلة قلبتها الثورة الحسينية، وهذا واضح جدا من خلال الاستشراف الذي رافق الثورة من بداياتها مع الإمام الحسن عليه السلام حتى إعلانها مع الإمام الحسين عليه السلام. فلا يمكن لأحد من البشر انتظار الموت والتهيئة له على نحو ما وجدنا الإمام الحسين عليه السلام. لهذا حمل الاستشراف فلسفة خاصة للموت رافقت الأجيال، وقدمت لهم رموزا للتعبير عن الذات وحمايتها من التراخي والضياع، إذ قال عليه السلام: لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وربما ساعد هذا الاستشراف على خلق معركة جديدة ليزيد وأعوانه لم تكن بالحسبان للإجرام الذي كان يسيس كل شيء بالدولة، هو ظهور شخصيات انقلابية خلال المعركة أو قبيلها، مثل شخصية الحر الرياحي الذي رجع لإنسانيته رافضا ما كان عليه معسكر يزيد من جرم، متحررا من هذا الظلم. فثمة مقاربات عديدة حدثت بفعل استشرافي لم تختفي آثاره في معركة الطف، كقوله السابق: مقرنا الموت بالسعادة والحياة بالذل والهوان لاشتمالها على الباطل. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، ولا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انت تعرف كاظمي؟ هذا مولاي خادم حبيبي.
كنز من
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه، وأموا علما فكأنهم قد بلغوه، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، وطالب حثيث من الموت يحدوه، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما، فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر، إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. وسئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال سلام الله عليه: إنا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا وضع تكليفه عنا. وقال سلام الله عليه: لما سمع رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك.
يعود الركب يوما كي تنساكي وتنسيني صبري وكلها بس أيام وعلى الفرحة تحس بيني تشوفيني بحضن أمهم تلاقى وأربع ابنيني أقمار 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 كانت معي
سيعود الركب يوما كي يلاقى بالورود يشهد الشوق وداعا بين دمعي والفدود
بكثير ما دمعه كان يسيل وخاف عيوني همت عمى تذوب وعلى خدود الطيح اعتكفت بما اسجد الآهات اناجي